ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نشتغل غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمر أن يستجاب له. قمر يعني حري أن يستجاب له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وغساله. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فتتوسل اسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما اقرب العفو من العفو فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مكسرون مقصرون نقصر فيما امر الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والاثام، فاشتري يا اخي المسلم في هذه الليالي، اسال الله ان يعينني واياك على ذلك، اشترك في هذه الليالي المباركه لعلك تصيب نفحه من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والاخره. واعلم انه ليس بشرط ان يعلم الانسان في ليله القدر، بل ينال اجرها وان لم يعلم بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان متحريها فليتحرها بالسبع الاواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن اذا علمنا انها العشر الاواخر او السبع الاواخر فان الانسان اذا قامها يكون موافقا لليله القدر ولا بد. اسال الله تعالى ان يعمني واياكم بخيرها. كنا تكلمنا بالامس عن اصول الايمان وانتهينا الى الاصل الخامس وهو الايمان في اليوم الاخر، وذكرنا انه يشمل عده اشياء بلغت احد عشر على اختلاف في العدد. نعم، حتى نجمع بين القولين. اما الاصل الثالث فهو الايمان بالقدر خيره وشره، الايمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل السادس محل عراق بين العلماء وآرائهم، ومحل عراق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء إن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن يؤمن، المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين فأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. أن تعلم أنه مرتبة ثانية، هذه مرتبة أن يؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله أو بفعل مخلوقاته. وهذه المرتبة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب سنذكرها إن شاء الله قريبا. ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر كلمتهما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه، يعلم ما في البر والبحر. هل استثنى من ذلك شيء؟ الجواب أبدا، كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي شجرة في أي مكان، في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصور الآن الأشجار التي تملك الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط الله تعالى عالم بها، وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة الميتة معلومة عند الله عز وجل، فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ من ورقة، فإن من زائدة بالإعراب لكنها تزيد بالمعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد زاد تأكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. ولننظر في كلمة ظلمات، فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنرد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحم هذه حتى في ظلمات الأرض، نعم، وفيها أيضا ظلمة القبر، القبر ما فيه حتى ظلمة البحر، فيها أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين، طيب فيه ظلمة السحاب، خامسا فيه ظلمة المطر، وثالثا ظلمة الغبار، قل لا هذه ست ظلمات عرفناها وفيه ست ظلمات ما نعلمها. تصور ان هناك حبة في قاع البحر منتقلة قطبية فوطرت. نعم. وأنك في ليل مظلم منصر وفيه غبار. طيب وسحاب نبدا الى اسفل ظلمة الدين ظلمة الماء البحر ظلمة الليل ظلمة المطر ظلمة الغبار ظلمة السحاب. هذه الظلمات لا تكون بين الله عز وجل وبين هذه الحده بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حده في ظلمات الارض في عموم ياتي بعد ولا رطب ولا يابس وما من شيء الا وهو اما رطب والا يابس الا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب انما كان عن علم من الله عز وجل. طيب علم الله تعالى بعلم في عمل الانسان موجود في القران ان يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى. السر ما يسره الانسان في قلبه ويحذر به نفسه والنجوى ما ينادي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. تستطيع يا ولد بيوني ما هي؟ مش معنى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. طيب إلى ماذا نتكلم؟ هذا العلم من الله عز وجل هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر مسبوق محبوب بهاتين الآفتين جهل سابق ونسيان لاحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء يكون في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ربي وماذا؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. جمال يخاطبه الله فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم يمتثل. جمال. والله تعالى يخاطب الجمال والجمال يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اجتيا طوعا أو كرها على الحصار. ماذا قالت؟ قالت أتينا طائعين. قالت أتينا طائعين. القلم قال له الرب عز وجل اكتب. الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا؟ فالقلم إذا مستعد للكتابة، لكنه استفصل ما الذي يكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولم يمتنع ولم يأبه، بل كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب يا جماعة، هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل؟ نعم، دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله، استمع إليه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يقول هاي جملة منتظمة، يقول أرجو من أن ترفع صوتك لكي يبلغ السامعين. كما يرى رحمة المقاومة سجل حضيانا هدنا لا. طيب كيف إذا ما نحتاج زيادة السماعة؟ ألم تعلم الدليل؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. الشاهد ما نقول إن ذلك في كتاب. ذلك أي ما في السماء والأرض في كتاب. إن ذلك على الله يسير، كتابته يسير على الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والذي يقول شيء كن فيكون كل شيء يسير عليه عز وجل. دليل آخر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة وهي الكتابة له محمود، والنوع الثاني الكتابة العمورية. الكتابة العمورية نسبة إلى إيش؟ إلى العمر، وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نسخة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 4 أشهر. ثلاث 40 و40 و40 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث مروع أن نقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار. هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب، لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن قربته فيما يتعلق بهذا الحديث. استمع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ييسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة وكان معه رجل شجاع مقدام لا يدع شادة ولا فادة إلا ركبها، أي أنه لا يترك مجالا للعدو، شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله، مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام. فقال رجل من الصحابة والله لألزمن هذا، ما لألزمن ألازم وأرافق وأتوب النهاية، فلزم فأصاب هذا الرجل الشجاع أصابه سهم من العدو فغضب لأنه يعني شجاع كيف يصيب السهم، غضب ثم وضع سيفه على صدره واتكى عليه حتى خرج من بحره هذا الرجل فقتل نفسه. قتل نفسه والعياذ بالله في النهاية. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت لما إنه من أهل النار فعل كيف وكيف. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كان ليعطي هذا القيد سيعمل بعمل اهل الجنه فيما يذكر الناس وهو من اهل النار. اسال الله ان يخلص سريرتي وسرائرتي. السريره لها شان عظيم في توجيه الانسان. القلب هو القلب وهو الموجه للبدن وهو الاصل. نحن الان نحرص على ان نكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا. في الصلاه نحرص على ان نرفع يدينا في التكبير ونضعها على الصدر ونسوي الظهر عند الركوع ونجافي عند السجود وهكذا. نحرص هذا الحرص وبدقه تامه. لكن ما في القلب قد يكون خرابا، قد يكون خرابا ما نعتني به، ما ننظر هذا القلب، ما اتجاهه؟ هل يحصل حقدا على المسلمين؟ هل يحصل كراهة لبعض ما جاءت به الشريعة؟ هل يحصل كراهة على قضاء الله عز وجل إذا لم يوافق هواه؟ ما ندري. قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للإنسان. هذا العرق الخبيث في النهاية يطيح لصاحبه حتى يكون من أهل النار، مع أنه فيما يكون الناس من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم، يجب أن نلاحظ القلوب، أن نمحصها، أن نغسلها من درنها، أن نقول في كل لحظة ما شأن هذا القلب، ما اتجاهه، ما إخلاصه، ما مدى محبته لشريعة الله، ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره. قد يكون في قلبك شيء، يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى ردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فما الذي حصل؟ فأحبط أعماله، ولا حبوط للعمل إلا بالردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكره الإنسان مثلا ما جاءت به الشريعة من وجوب رفع الثوب عن الكعبة، ويكره هذا ويفضل أن يكون الثوب نازلا عن الكعبين. وهذا فيما يبدو لكثير من الناس أمر سهل كراهة هذا الشيء، لكن بما أنه كرهه لأنه من شريعة الله فإنه يصبح على خطر عظيم. المهم أن القلب قد يكون فيه عرق خبيث يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح، لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يضيق به في الهاوية منها. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإطلاق. أنتم فاهمين؟ ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإطلاق. هذا الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا، هذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد عظيم. تخلص في قلبك العبادة لربك. لو كان فيك شيء يسير من الرياء لم تكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبك ربما يكون سببا لهلاكك في آخر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب قيم ذكر فيه رحمه الله آثار الذنوب وعقوبات الذنوب. من جملة ما ذكر أن الإنسان الذي يقع في معاصي الله وينهمك فيها سوف يصوم الصوت خمر هذه واجب ولا خمس؟ ذكر رحمه الله أن رجلا منهمكا في الربا فلما حضرته الوفاة جعل أهلهم يلقنونه الشهادة فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشر 11 كلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشر 11 لأن ما في قلبه إلا العشر 11 وما أشبه ذلك من المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه والعياذ بالله في آخر لحظة. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا ونوحدها حتى لا نقع في سوء الخاتمة. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وناديت به علما وعبادة وورعا وزهدا لما حضرت الوفاة سمعوه يقول إذا غش عليه يقول بعد 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 فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد فأقول له بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن لم أكن ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعود إلى ما نحن بصدده من الكتابة العمرية. فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك كتابة حولية حولية يعني تكون على كل عند كل حول سنوية وهي التي تكون ليلة القدر. فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق يبين ويفسر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر كما نقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا؟ ثلاثة أنواع. الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه. كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر. أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال. كتابة الأعمال فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة. الكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. ومن الكتابة أيضا كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول كالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الثانية فكأنما قرب ذكرا، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضا. ومن جاء بعد مشي الإمام فليس له أجر التقدم، لأن الإمام سبق، وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب العلم مراتب القضاء والقدر قلنا أربع، العلم والكتاب، الثالث المشيئة، أو الثالثة المشيئة. ومعنى المشيئة أن نؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء واقع بمشيئة الله. أما ما كان من فعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه، مثل
كل المشيئة هنا المتعلقة بفعل الإنسان كم؟
أو ثلاث. ولو شاء الله ما اقتدر الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتدروا ولكن الله يعلم الغيب. ها قررت مرتين ولو شاء الله ما اقتدر وبعدها ولو شاء الله ما اقتدر ولكن العبد فجعله الله تعالى بمشيئته. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال تعالى في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوا. إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الدليل العقلي أنا رأيي أنكم أصلنا وصلنا الدليل العقلي أيضا أن يقال هل الخلق ملك لله؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ لأن ما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن فكل ما كان في ملكه فهو